이제 사회적 합의가 있어서 그런 것을 위한 조치를 내가
할수 있는
대한
يعني من مجلس الحوار
I'm not afraid to die.
تبارك يا ثاني الأئمة تحت العباء سلام عليك يا مجتبى يا ثاني الأئمة تحت العباء سلام عليك على والديك يا من إليك مجد صبا مجد صبا يا أول سبطين بدار الرسول يا نفس عليين يا روح المتون يا أول سبطين بدار
Thank you. هذا المصدر حقا مولوية وحقا طاعة، بمعنى الإنسان قد يفكك عقله بين الخالق والمولوي، فهو يدرك أن أقوم في
لكن لا ملازمة بين خالقيته
وأن له صفة المولوية وحقها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وكمال معرفته التطبيق به، يعني لا تكون معرفة الله معرفة كاملة حقيقية إلا بالتصديق بمقام المولوية. ومعنى ذلك أن هناك ملازمة بين الخالقية وبين المولوية، لأن الخالقية عبارة عن المنعمين، والمنعمية ملازمة للمولوية. فإن من كان وجودي وعدمي وشفائي ومرضي وكل ذرة مني بيده، بمعنى أنني ملك قن له، فله حق الطاعة عليه. إن ما دام هو مصدرا لوجودي فهو مصدر لكل عمل أقوم به، بمعنى أن وجودي كما هو مقابل منه، فإن حركاتي وسكناتي وتصرفاتي أيضا وجود مقابل منه. فإذا كان وجودي وتصرفاتي وأفعالي هي مفاضة من قبله، فلا يجوز أن أسلم هذه الأفعال لغيره، لأنه ما دامت هذه الأفعال ملكا لك فمالكها أحق بك. ما دمت أنا بوجودي وبجميع أفعالي وبجميع تصرفاتي فيضا منه وفيضه ملكه، فلا يجوز تسليم الملك لغير مالكه. إذا مقتضى خالقيته تبارك وتعالى أنه مالك لما خلق، فهو يملك ويملك أفعاله. ومقتضى مالكيته لجميع أفعاله قبح تسليم هذه الأفعال لغيره ولزوم تسليمها له، لأن العقل يحكم بقبح تسليم الملك لغير مالكه، وقبح تسليم وتوجيه الملك لغير صاحبه وموجبه. إذن هناك ملازمة عقلية بين الخالقية وبين المولوية، وكمال معرفته التصديق به، يعني التصديق بمولويته تبارك وتعالى. وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني هناك ملازمة بين كونه فطرني وبين كونه مستحقا للعبادة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما دام وجودي ورجوعي له فأنا ملك له، وما دمت ملكا له فاللازم عقلا تسليم الملك إلى مالكه. إذا فالآية القرآنية تشير إلى الملازمة العقلية بين الخالقية والمولوية، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا من جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أي وجدت ملازمة لعقلك بين كونك خالقا كونك مالكا، وملازمة عقلية بين كونك مالكا وبين كونك مستحقا للعبادة. فالعقل فيه حاكم بأن كمال معرفته التصديق به، أي بمولويته وحق طاعته تبارك وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
فاتحة الجهاد وحدها. ذكرنا فيما سبب يجب على المصلي في الركعة الأولى والثانية من صلاة الفريضة أن يقرأ الفاتحة وسورة كاملة. ونقول في هذه الحلقة إذا كان المصلي مريضا يجوز له أن يترك السورة ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة. وكذلك الحكم إذا كان المصلي مستعجلا كما لو وقف القضاء إلى الصلاة وكانت مدة الوقوف قليلة ويخشى المصلي إذا قرأ السورة أن يتحرك القضاء فله أن يقتصر على الفاتحة بدون السورة. وكذلك تصبح إذا خاف من شيء إذا قرأ مثلا خاف من عدو أو لص أو حيوان وتسقط الصورة إذا ضاق وقت المصلي عن الفاتحة والسورة معا فيترك السورة من أجل أن يضمن وقوع الصلاة لكاملها في الوقت أو وقوع أكبر قدر منها في وقتها. كما لو استيقظ شخص متأخرا لصلاة الصبح وشرع في الصلاة قبل شروق الشمس بقليل فإذا قرأ الفاتحة والسورة وقع جزء من الصلاة خارج وقتها فحينئذ يقتصر على الفاتحة ولا شيء عليه. وننتقل إلى حكم آخر، إن الشارع المقدس ترك للمصلي فيجوز للمصلي أن يختار ما يشاء من السور الطوال والقصار، ولكن بشرط أن لا يفوت الوقت مع السورة الطويلة. فإذا اختار المصلي سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة ياسين بعد الحمد مع ضيق الوقت بطلت صلاة إذا كان عاملا. وإذا كان ساهيا عدل من هذه السورة الطويلة إلى سورة قصيرة كالتوحيد سورة الكوثر، ولا يجوز للمصلي أن يختار إحدى سور الختائم الأربع وهي سورة السجدة التي تبدأ بألف لام ميم وسورة فصلت وسورة النجم وسورة العلاق. وإنما لا يجوز ذلك قراءة هذه السور لأن هذه السور فيها آيات توجب السجود وتجعل المصلي واجب محظورا وهو أن يسجد من أجل تلك الآيات في نفس الصلاة. ولا يجوز زيادة السجدة في الفريضة، نعم يجوز ذلك في النافلة فيجوز للمصلي أن يقرأها، وإذا وصل إلى آية السجدة قرأها ثم سجد ثم يقوم ويكمل صلاته. وقد تسأل ما يصنع المصلي إذا استمع إلى آية السجدة وهو يصلي؟ الجواب إذا استمع لها وأصغى أو ما